السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة، ودرسنا عنوانه حق المسلم على المسلم. وردت بعض الأسئلة في الدرس الماضي بالأمس، نبدأ بها حتى يلحق من ذهب ليتوضأ. يقول أخونا: بعض الناس يسلم بأن يهرم بالسيارة، فهل نرد عليه؟ مزمار السيارة إذا قصد الإنسان به الإشارة للسلام فحسن، ولكن لا بد أن يصاحبه سلام باللسان، يعني هو إشارة بأن سلم عليك، ولكن لا بد أن ترد عليه، فترد عليه بالمزمار مع صوت اللسان. إذا دخلت غرفتي التي أسكن بها وحدي فماذا أقول؟ ماذا يقول؟ ها السلام وعلى عباد الله الصالحين. هذا عن من يروى؟ ها، أحسنت. إذا عطس رجل وهو في الصلاة فإذا حمد الله تعالى، هل بطلت صلاته أم لم تبطل؟ المستحب في حقه إذا عطس الإنسان في الصلاة أن يحمد، ولكن يحمد لنفسه، يحمد لنفسه ولا يرفع صوته بها ولا يشمت. وكان الناس يحمدون فيرفعون أصواتهم فيشمتون، ثم نسخ هذا، فالحمد في الصلاة لأمر يقتضي ذلك حسن. ولذلك الصديق لما قدمه الصحابة للصلاة ثم جاء النبي وكان متأخرا عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه أن مكانك، فتأخر ورفع يديه ثم رجع، فسأله فقال: حمدت الله عز وجل. يقول: سلام عليكم، عليكم السلام، وفقكم الله، أمين وإياكم. إذا اتصل علي شخص ولم يسلم وبدأ بالكلام، فهل أسلم عليه أم أذكره بالسلام أم ماذا أفعل؟ تطلب منه أن يسلم، وستأتي هذه المسألة. لا يؤذن بالسؤال قبل السلام. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن البدء بالسلام سنة، ألا يكون حكمه واجب استدلالا بالحديث: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه؟ رواه ابن السني وغيره، ليس فيه دلالة، إنما انعقد الإجماع على أن الابتداء بالسلام مستحب، وهذا في مسألة أخرى، في مسألة أخرى، وعدم إجابته لا يدل على أن السلام واجب ابتداء. يقول: سلام عليكم، عليكم السلام. إذا سلم عليه شخص في الواتساب، هل يجب أن أكتب له في نفس الوقت الذي أرى فيه الرسالة أم أستطيع أن أؤجلها إلى وقت آخر؟ الأصل رد السلام على الفور، ولكن أخرت الجواب تؤخر السلام. وسؤال آخر: إذا كنت أكلم شخصا في مجموعة في على الواتساب ثم دخلت عليه على الخاص، هل يدخل في حديث الجدار أن أسلم عليه؟ يستحب ذلك، يستحب ذلك حال بينك وبينه شيء. هل يدخل في السلام عند الانصراف من المجلس، السلام عند الانتهاء من المحادثة عبر الهاتف بمكالمة أو بالرسائل؟ نعم، رد السلام عبر الرسالة كتابة هل هي واجبة أم تكفي بالقول؟ القول يكفي والكتابة أكمل. وقفنا على المسألة العاشرة، وهي السلام على المشغول بقضاء الحاجة. السلام على المشغول بقضاء الحاجة. يكره السلام على من يقضي حاجته، كما يكره منه أن يرد السلام على من سلم عليه. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. وكذا قال ابن مفلح في الآداب الشرعية. ودليل هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وعن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك. والحديث السلسلة صحيحة. وعن مهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. رواه ابن ماجه وأبو داود. فهذا فيه أن الذي يكون في قضاء الحاجة فإنه لا يسلم عليه، وإن سلم عليه فإنه لا يرد. وفيه أن السلام ذكر، قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأن المستحب أن يكون الإنسان متطهرا عند السلام. من أين أخذنا هذا؟ توضأ ثم رد عليه السلام. وفيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على طهارة في غالب أحيانه، لأنه يرد السلام ويكره أن يرد السلام وهو على غير طهارة، فدل على أنه في أكثر حاله كان على طهارة عليه الصلاة والسلام. وقد أرشد الأمة على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بل في الصحيحين من حديث أبي الجهم قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، يعني ماذا فعل؟ ثم رد عليه السلام. المسألة بعدها إرسال السلام وتبليغه. إرسال السلام، كثير من الناس يلقاك يقول: كيف حال الوالد؟ ثم يقول: بلغوا سلامي. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل السلام ويتحمل السلام إلى الغير، والأحاديث في ذلك كثيرة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أتاني جبريل، أو أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال النووي رحمه الله: وفيه استحباب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه. وقال ابن مفلح: وهذا ينبغي أن يجب إذا تحمله، لأنه مأمور بأداء الأمانة، وإلا فلا يجب. ومثل هذا قال ابن حجر، قال: إذا حمل الشخص سلاما فلا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يحمل سلاما فلا يتحمل، والثاني أن يلتزم ما حمله. فالأول لا يجب عليه تبليغ السلام، والثاني يجب، لأنه تحمل أمانة فأوجب على نفسه تبليغها. والدليل على ذلك عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب حفظ الأمانة وتأديتها، والله أعلم. ولذلك في مصنف عبد الرزاق عن أبي قلابة الجرمي وهو من أئمة التابعين أن رجلا أتى سلمان الفارسي فقال: إن أبا الدرداء يقول عليك السلام. قال: متى قدمت؟ قال: منذ 3. قال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك. أما كيفية الرد وحكم الرد، فقال النووي معلقا على حديث عائشة: وهذا الرد واجب على الفور. وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. لذلك لما تقرأ السؤال فيه سلام ترد السلام. قال: لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. ولكن هل يرد السلام على المرسل أيضا فيقول عليه وعليك السلام؟ في حديث عائشة ردت على جبريل فقط فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن وردت أحاديث فيها الرد على المرسل وعلى المرسل، من ذلك ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أنس قال: جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله. وصححه الحاكم. قال ابن مفلح: يستحب أن يسلم على الرسول. قيل لأحمد: إن فلانا يقرئك السلام. قال: عليك وعليه السلام. وقال النووي رحمه الله: يستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: وعليك وعليه السلام. المسألة 12: المصافحة في السلام وأجرها. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: قال رجل: يا رسول الله، أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. وفي لفظ أحمد: إن شاء. وعند ابن ماجه: لا، ولكن تصافحوا. فدل الحديث على أن الصديق إذا لاقى صديقه اكتفى بالمصافحة مع السلام، ويستثنى من ذلك من قدم من سفر، فإن المعانقة مستحبة لما ثبت عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني. ولكن إن زاد الشوق وتعانقوا جاز ذلك، وإن لم يكن سفرا. وهكذا التقبيل أيضا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على فاطمة فتقوم له وتقبله، وإذا دخلت عليه قام لها وقبلها. صلى الله على نبينا ورضي الله عن ابنته البتول وعلى الصحابة أجمعين. وأما المصافحة فسنة مع التسليم، وفيها أجر عظيم. فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي المؤمن أو إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في الأوسط. وفي حديث البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. والحديث في صحيح الجامع. وفي رواية: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده، لا يأخذ بيده إلا لله، فلا يفترقان حتى يغفر لهما. فهذه عبادة عظيمة وفيها أجر عظيم، فيجب على العبد أن يخلص فيها. والمصافحة أن تمس صفحة اليد اليد الأخرى، أن تمس صفحة اليد اليد الأخرى، فالتصافح برؤوس الأصابع وببرود ليس من هدي الإسلام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. ولكن لا تجوز المصافحة بين النساء والرجال الأجانب وإن كان الفرق في السن بينهما كبير. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، رواه مالك وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث في السلسلة الصحيحة. ومن مخالفات المصافحة أيضا المصافحة بعد الانتهاء من كل صلاة مفروضة بلا سبب. ملازمة المصافحة بعد الانتهاء من الصلوات المكروهة هذه مخالفة شرعية. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة والله أعلم. وقال ابن حجر الهيتمي: مما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة لا أصل لها في الشرع. وقال ابن الحاج في المدخل موصيا طالب العلم، قال: ينبغي له أن يمتنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الجمعة، بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع. قال: وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات الخمس. قال: وذلك كله من البدع، فحيث وضعها الشرع نضعها، فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السنة. ومثل ذلك سلام المأمومين على الإمام بعد كل فريضة. أما شخص صلى بجنبك ولم تره من أيام وأردت أن تزدد من التقرب له، أو أردت أن تسأله حاجة أو تحادثه في أمر فصافحته، فهذا أمر حسن. أما جعلها متعلقة بالصلاة فإذا سلم لابد أن يصافح، هذا فيه قطع لأذكار الناس ووضع المصافحة في غير موضعها. المسألة الثالثة عشر: السلام والاستئذان. عن ربعي بن خراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أعالج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، يعني لم يقف أمام الباب، ولكنه من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، رواه أحمد وأبو داود. وفي السلسلة الصحيحة عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له حتى يأتي بالمفتاح يبدأ بالسلام. وعن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، فقال: أدخل 3 مرات وهو ينظر إليه، يعني الصحابي على الباب وصاحبه أمامه، يقول له: أدخل، وكلاهما ينظر إلى الآخر، فلم يأذن له حتى قال: السلام عليكم، أدخل، فقال: أدخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل تقول أدخل ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ومن أدب الاستئذان أن لا يستقبل المستأذن الباب. فعن عبد الله بن بصر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا. رواه الطبراني وهو في الأدب المفرد. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى باب قوم لا يستقبله، إنما عن يمينه أو عن شماله، ولا يأتيه من تلقاء وجهه. وعند أبي داود من حديث سعد بن عبادة قال: جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر. وهذا فيه أنه لا يجوز النظر إلى داخل البيت من غير إذن. قال عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه مسلم. وفي رواية عند أبي داود: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقوا عينه فقد هدرت. ولكن إن فتح بابه، جاء في حديث: من كشف ستر بيته فنظر رجل في داخله فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل المنزل. وفي رواية في صحيح الترغيب بإسناد حسن من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقى عينه لهذرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهلي فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل المنزل. والاستئذان 3 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. فهذا فيه أن الإنسان لا يزيد في الاستئذان على 3 مرات. وفيه أن الرجوع عند عدم الاستئذان ليس عيبا، فإن أذن لك وإلا فارجع، بل هو امتثال للكتاب والسنة. قال الله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والاستئذان يكون على كل أحد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فذكر أوقات الاستئذان، ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في كل الأحوال. وهذا فيه استئذان الأقارب بعضهم على بعض. في الأدب المفرد للبخاري: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما كل أحيانها تحب أن تراها. وسأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. فالاستئذان واجب على الناس كلهم. قال ابن عباس: ثلاث آيات ترك الناس العمل بهن، أو ثلاث ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. الأولى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. والآية التي في النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني عند تقسيم الميراث إذا حضر مساكين أمر الله عز وجل أن يقسم لهم وهم ليسوا بأهل الميراث، هذه نسخ العمل بها عند الناس. والثالثة: الآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا استأذن الإنسان فقيل له: من أنت؟ فعليه أن يسمي نفسه بما يعرف به ولا يقول أنا أو نحو ذلك. فعن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. ففيه مشروعية دق الباب، ولكن قال العلماء: الباب يدق بلطف. قال أنس: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. قال الحافظ ابن حجر: وهذا حسن لمن قرب، وهذا حسن لمن قرب محله من بابه، أي ساكن في حجرة فتطرق بابه بالأظفر. أما إذا كان بعيدا عن الباب بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك، كل بحسبه، كل بحسبه. ولن عندنا الأجراس، كيف يكون القرع الشديد؟ إذا وضع يده فلم يرفعها، هذا فيه إزعاج. قال ابن رجب: ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله عرفا إلى قلة الأذى. هنا فائدة نختم بها هذا الحق الأول، وبقي كم خط؟ كم حق؟ سننتهي بإذن الله. في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه، يدخل داخل ثم يأتي المجلس لا يجد أحد، هذا خطأ. وأدب آخر: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. هذا واضح. إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، لا يقول: أي مطبخ طبخت هذا الطعام؟ هذا خطأ. أو: من أين اشتريت هذا الطعام؟ فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. إذا احتاج أن يستفسر بعد ذلك يقول: أين أجد، لو تعرف مطعم طيب مثلا يطبخ طيب يدله. أما في وقت الطعام يسأله من أين طبخت، هذا خطأ مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحق الأول. الحق الثاني: وإذا دعاك فأجبه. وإذا دعاك فأجبه. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يجيب دعوة أخيه المسلم. وفي إجابة دعوة المسلمين بعضهم بعضا فوائد عظيمة، منها إدخال السرور على المسلم، ومنها زيادة التآلف والتحاب بين المسلمين، ومنها إحياء مبدأ التكافل والتراحم والتعاطف بين المسلمين. وإجابة الدعوة إما سنة واجبة وإما سنة مؤكدة على قولين للعلماء رحمهم الله. في الصحيح عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم، وفيه أجيبوا الداعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. وعند مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان ونحوه. وفي رواية لمسلم: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، وقال: لو دعيت إلى كراع لأجبت. رواه البخاري. وهذا فيه أن الدعوة تجاب من كل أحد وعلى أي مستوى كانت، ويخطئ من لا يجيب إلا الكبار أو الولائم الكبيرة. الولائم إذا خص الكبار لها فإنها تكون من شر الطعام، ولا تجاب دعوة من كان هذا حاله. قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين. قال ابن حجر: أي أنها تكون شر الطعام، تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة. ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. ولكن إذا دعا الجميع، دعا فقراء ودعا أغنياء، ولكن ميز الأغنياء عن الفقراء، فجعل غرفة جعل فيها الفقراء، وجعل غرفة أخرى جعل فيها الأغنياء، وأطعم كلا على حدة. قال ابن بطال رحمه الله: لا بأس، أو لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما، ذكره عنه ابن حجر في الفتح. وإجابة الدعوة في وليمة العرس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الدعوة، وفي رواية: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ولقوله: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس، بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد، وأما غيرها، غير وليمة العرس، فمستحب عند أكثر العلماء. ومال البخاري في الصحيح إلى الوجوب، أي وجوب إجابة الدعوة على الإطلاق. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. وقال: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال: باب إجابة الداعي في العرس وغيره. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فيه الأمر بحضورها، ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف. الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثاني أنه فرض كفاية. والثالث مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس. أما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا: أحدهما أنها كوليمة العرس، والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، قال: واختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها. وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. وبه قال بعض السلف. هذه خلاصة الأقوال. يعني عند الشافعية المذهب في العرس فرض عين، وهناك قول آخر أنه فرض كفاية، وهناك قول آخر أنه ندب، وأما غيرها فمستحب عند الجماهير. والعرس حكى القاضي عياض الاتفاق على الوجوب، والصحيح أن الخلاف وارد، ولكن القول بالوجوب هو الأوجب. وأما غيرها فالقول بالوجوب قوي، وقد مال إليه البخاري رحمه الله كما تقدم، والجماهير على عدم وجوب ذلك. والدعوة تجاب ولو كان الإنسان صائما، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. شو معنى يصلي؟ ها؟ يدعو، يدعو. وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. وهذا فيه أن الصوم لا يمنع من حضور الوليمة، وليس عذرا للتخلف. في البخاري كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وفيه أن الصائم إذا لم يأكل اشتغل بالدعاء، ولكن هل له أن يفطر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه النسائي. يعني عجبه الطعام واشتهاه وأحب أن يفطر، هنيئا مريحا. ولكن ما هو الأفضل في حقه إذا دعي إلى وليمة وكان صائما؟ ما هو الأفضل في حقه، أن يفطر أو يبقى صائما؟ الأفضل أن ينظر في حال صاحبه ورغبته. فعن أبي سعيد قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت، رواه البيهقي. فإن رأيت أن المناسب الإفطار وفيه زيادة إدخال سرور، فالأفضل في حقك أن تفطر، وإلا إن وجدت الأمر سيان فالأمر لك. ويشترط لوجوب حضور الدعوة شروطا عند العلماء. الشرط الأول: أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان ثم منكر ولا يستطيع أن يزيله فإنه لا يجوز له أن يحضر. قال البخاري: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. وقال أوزاعي رحمه الله: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزف، إنا لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزف. الولائم التي فيها طبول لا يجوز حضورها ولو كانت من أقرب قريب، لأن فيها منكر، ولا يجوز حضور الإنسان مع إنكار المنكر. ولكن لو قيل لك: إذا جئت أخبرنا سنوقف الطبل ولن تسمع شيئا، تحضر وتتعشى ثم تخرج، هل يحضر أو لا يحضر؟ سيوقف في وقت حضورك لا شيء، ولا يوجد منكر أبدا، يحضر أو لا يحضر؟ نعم، ينظر في حال الشخص. إذا كان ممن يقتدى به وله شأن فإنه لا يحضر، لأن الناس لا يدرون متى حضرت ومتى خرجت، فيقول: ذهبنا إلى عرس فلان وفيه طبل ورأينا الشيخ فلان حاضر، فكيف تنكرون علينا؟ أما إذا كان الشخص عادي لا يلتفت له فالأصل إجابة الدعوة إذا لم يكن ثم منكر وليس هناك منكر، والله أعلم. الأمر الثاني: أن يكون الداعي مسلما، هذا على الأصح من أقوال العلماء كما قال النووي وابن حجر. الشرط الثالث: أن يكون المال حلالا. قال ابن تيمية: إن عرف الحرام بعينه لم يأكل، لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام كان متروكا ورعا. يعني من كان ماله شبهة فهذا لا بأس بإجابة دعوته، أما من كان ماله حراما صرفا فهذا لا تجاب دعوته. الأمر الرابع أن يعين المدعو. نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين. لو قلت لكم مثلا غدا عشاءكم عندي مثلا، هنا الدعوة عامة فهنا يجوز التخلف عنها، أما إذا قلت يا شيخ غدا عشاك عندي هنا عين، فهنا الدعوة تجب. طيب الدعوة بالبطاقات، ترسل لك بطاقة لا تجب إلا بالقرائن أنه مراد، لا تجب إلا بالقرائن أنه مراد، لأن بعض الناس قد يكون بينه وبين جيرانه ضغائن وعندهم عرس، وعرف الناس لابد أن يرسل ويعلمون أنهم لا يأتون ولو جاءوا لا يرغبون فيهم، فيرسلون لهم بطاقة، فهذه القرائن دلت على أنها ليست تعيينا. أما شخص يرسل لك بطاقة يتصل لك يقول فلان أرسل لكم بطاقة عرس وصلتكم، أو يقول له لا تنسى البطاقة أرسلت لك انتبه لها اقرأها، هذا فيه قرينة أن الدعوة معينة. طيب من كان عنده عذر قوي أو كان الطريق بعيدا تلحقه مشقة، هل يجب عليه أن يلبي؟ وهذا يجرنا إلى الأعذار التي يجوز التخلف معها في الولائم. روى عطاء عن ابن عباس أنه دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، فقال للقوم أجيبوا أخاكم وأقرئوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. رواه عبد الرزاق قال حافظ بن حجر إسناده صحيح. قال النووي في شرح مسلم وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء اثنين، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو من لا تليق به مجالسته، أو يدعوه يقول أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه. يعني شخص دعا شخص لخوف شره، إذا لم يدعوه قد يبطش به، فهذا الذي دعي لا تجب عليه أن يجيب، أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيبان غير مفروشة أو آنية ذهب غير مفروشة، يقصد أن المفروشة مهانة، أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، يعني يقول له أنا عندي عذر اسمح لي، ولو دعاه ذمي لن تجب إجابته على الأصح، ولو كانت الدعوة 3 أيام فالأول تجب الإجابة فيه والثاني تستحب والثالث تكره. مسألة مجيء الدعوة بلا دعوة يسمونه ماذا؟ ها؟ تطفل، صح. هذه في كتب مؤلفة. في الصحيحين عن أبي مسعود البدري قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه له 5 5، يعني حدد العدد بأنهم 5، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. فيه جواز تحديد العدد في الدعوة، وفيه جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم، فدل على جواز ذلك. وفيه إذا جاء مع الإنسان من لم يدع استؤذن له، يعني من دعاه يستأذن من صاحبه، يقول جاء معي رجل، أو يتصل له بالهاتف يقول سآتي برجل معي. ولا حرج على صاحب البيت إن لم يأذن، لأنه لو كان في ذلك حرج لما استأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وعلى الإنسان إذا لم يؤذن له أن يرجع ولا يكون في صدره حرج، قال وإن شئت رجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لأن للناس حاجات خاصة قد لا يحسن الاطلاع عليها. وإما يتعلق بالدعوة وهو أمر لا بد من الالتفات له والنظر فيه. بقي وقت، بقي وقت عليك، سننتهي بإذن الله. ما عليك. أصل الدعوة ألا وهو خلق الكرم وحسن الضيافة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يعطي غنما بين جبلي، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأخبر أنه لو كان عنده مثل أحد ذهبا ما بات ليلة إلا وقد أنفقه. قال ابن القيم رحمه الله إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا وأنعمهم قلبا. قال أبو حاتم والعرب لا تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، حتى إن أحدهم سار في طلب الضيف الميل والميلين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام خياركم من أطعم الطعام. والحديث الصحيح الترغيب. قال أبو حاتم كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد له قومه ورحل إليه القريب والبعيد والقاصي لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف. ولذلك كان للنبي عليه الصلاة والسلام جفنة لها 4 حلق، وفي رواية كان له قصعة يقال له الغراء، يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال. وأول من أضاف الأضياف من هو؟ ها؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كان أول من ضيف الضيفان إبراهيم. قال الله عز وجل هل أتاك، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي لا يعرفهم، يعني غرباء ليس بينه وبينهم صحبة، فإنه رآهم لأول مرة. وهذا فيه أن الضيافة تكون لمن يعرف الإنسان ومن لا يعرف. ولذلك قال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوا، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقاله انزل عافاك الله، فقال هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون. وقال عبد الله بن الحارث من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. فراغ إلى أهله أي انسل خفية في سرعة، فجاء بعجل سمين أي من خيار ماله، وفي سورة هود بعجل، فما لبث أن جاء بعجل حنيث أي مشوي على الحجارة أطيب ما يكون، ثم ليس فيه أي نقص، عجل كامل. فقربه إليه أي أدناه منه. وهذا من حسن الضيافة أن تقدم الطعام إلى الضيف وتقربه منه، لا أن تضعه في مكان آخر ثم تقول للناس تفضلوا في حجرة أخرى، أليس من كمال الضيافة؟ قال ألا تأكلون، وهذا تلطف في العبارة وحسن عرض، ولم يقل كلوا بسم الله. قال ابن كثير وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتى سمين مشوي، فقربه إليهم، لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم كلوا، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم إن شئت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. وتوسع ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الكلام على آداب الضيافة لما تكلم على هذه الآيات، قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا فيه أن الذي أكل من طعامك أمنته وأمنت شره. ولذلك كان العرب إذا امتنع الرجل من مد يده إلى الطعام شهروا عليه السيف لأنه عدو، فمن أكل طعامك لا يغدر بك أبدا. هذه من شيم العرب في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا فيه أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. والضيف يكرم بأحسن ما عند الإنسان ويتحف، ولذلك إبراهيم أكرمهم بأحسن ما وجد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. ففي اليوم والليلة يكرم ويتحف أكثر. قال ابن رجب ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة، ثم قال وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة 3 أيام. ويدل لذلك حديث الضيافة 3 أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فصدقه، والحديث في صحيح الترغيب. وقال صلى الله عليه وسلم للضيف على من نزل به من الحق 3، فما زاد فهو صدقه. وعلى الضيف أن يرتحل ولا يؤثم أهل المنزل، وقال صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم. فالضيافة على القادر واجبة على الراجح. ويدل لذلك أولا الأمر بها فليكرم ضيفه، ثم جعله علامة للإيمان، ثم جعل ما زاد على 3 صدقة، فدل على أن ما قبلها واجب وليس بصدقة. ثم نهي الضيف عن إيقاع المضيف في الإثم إذا بقي عنده ولم يقدم له شيئا، فدل على أن التقديم واجب. وأما إذا كان عاجزا عن الضيافة لفقره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. رواه مسلم. يؤثمه أي يجره إلى ما يأثم به من فعل أو قول بسبب ضيق صدره، وليس المراد أنه يأثم بترك قراءة مع عجزه عن ذلك. فالليلة تهون ولو مع الفقر. ولذلك في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقلنا لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأتي هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني. فقال علليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا أصبح السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل قومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. والشرع أطلق الإكرام فكل بحسبه وقدرته، ولكن نهى عن التكلف للضيف. ولكن ما ضابط التكلف؟ ضابطه أن يقدم الإنسان ما لا يقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا يتكلف أحدكم لضيفه ما لا يقدر عليه. أما إذا كان قادرا وتكلف ما حكمه؟ إذا كان قادرا وتكلف فلا شيء عليه. تقدم في الحديث إن أخاكم تكلف لكم وصنع لكم طعاما، فالتكلف أن يأتي بشيء ليس عنده وفوق طاقته. ولذلك قال ابن سيرين كانوا يقولون لا تكرم ضيفك بما يشق عليه، تتكلف ثم يأتي يتكلف لك بما يشق عليه فتوقعه في حرج. طيب مسألة، إذا لم يعط الضيف حقه لم يكرم، نزل بباب أحد ولم يكرم، قال عليه الصلاة والسلام أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. قال الإمام أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه لأنه حق له واجب، ولكن هل يأخذ بيده إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم؟ ها. قال ابن رجب على روايتين، فالتضييف من أعظم أخلاق الإسلام، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح والبخل قال ابن عنه بن عبد البر هو داء دوي يقدح في المروءة. الحق الثالث، نقف نستمر. وإذا استنصحك فانصح له، وفي حديث آخر وينصح له إذا غاب أو شهد. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له مطلقا، وتتأكد النصيحة إذا استنصح الإنسان، فينصح المسلم لأخيه المسلم في كل أحواله. ولذلك في الصحيحين قال جرير رضي الله عنه أرضاه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي رواية عند أبي داود والنسائي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، وكان إذا باع الشيء أو اشترى قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. وروى الطبراني في ترجمته، ترجمة جرير، أن غلاما له اشترى فرسا بثلاثمائة، أن غلاما له اشترى فرسا بثلاثمائة درهم، فلما رآه جرير جاء إلى صاحبه فقال إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده في سعره حتى أعطاه 800. وعند الحاكم والبيهقي عن أبي السباع أو عن أبي سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزارة فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم. قال بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قال قلت أردت بها الحج. قال فإن بخفها نقبا، أي رق في الخف لا تتحمل السفر الطويل. فقال صاحبها ما أردت إلى هذا؟ أصلحك الله تفسد علي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. وفي حديث عقبة قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه. قال ابن رجب في الآداب الشرعية ظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم وإن لم يسأله ذلك، يعني سيارته فيها عيب ويعرفه، ثم قال له خذها وافحصها وهو يعرف العيب ولا يظهر العيب، هذا فيه غش لا يجوز. إذا كنت تعلم الغيب لا يحل لك أن تبيع شيئا وأنت تعلم أن فيه عيب أن لا تبينه، عليك أن تنصح للمسلم، فالمسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يظلمه، بل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية، هذا في الصحيحين، في رواية ابن حبان لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. روى الحاكم في تاريخه عن ابن المبارك أنه قيل له التاجر يدخل عليه رجل مفلس، يعني سيأخذ بالدين، وأنا أعرفه ولا يعرفه، أسكت أم أخبره؟ قال لو أن خفاقا صحبك، يعني سارق ولص، وأنت لا تعرفه وأنا أعرفه، أسكت حتى يقتلك؟ فالنصح واجب، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، رواه مسلم، وعند أحمد إن الدين النصيحة، وعند أبي داود ذكره ثلاثا، وعند النسائي إنما الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال ابن حجر والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأداء النصح أمانة. قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وعند ابن ماجه إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. ومن النصح الذب عن عرض المسلم في الغيبة، بل فيه أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي رواية من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وتقدم حديث المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فالمؤمن على المؤمن، فللمؤمن على المؤمن حق عظيم، فلا يجوز أن يغشه، فكيف بمن يكذب على الباطل ويغش إخوانه وهو كذوب، وما علم أن هذا ينافي الإيمان ويمحق البركات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، ثم قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذلك عند الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة له ومعه قرد في السفينة وكان يشوب الخمر بالماء، فأخذ القرد الكيس فصعد الذروة وفتح الكيس فجعل يأخذ دينارا فيلقيه في السفينة ودينارا في البحر حتى جعله نصفين. وفي رواية ألا وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأضعف إضعافا، أي ربح أضعاف ما كان يربح، فاشترى قردا فركب البحر. وشراء القرد ما حكمه؟ لا يجوز. وهو جاء في رواية أن عيسى في آخر الزمان لما يخرج يقتل القرد والخنزير، وهي حسنة، حسنة ابن حجر في الفتح. حتى إذا لجج فيه ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها قسمين. ولذلك من غش فليس منا. وسبب الحديث معلوم عندكم، هذا هو الحق الثالث. الحق الرابع وإذا عطس فحمد الله فشمته. ننتهي إن شاء الله من هذه الحقوق في الدرس الغد إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. والكلام طويل ترى، وأنا أسرع حتى ندرك شيئا، وإلا لو فصلنا أكثر وبطأنا ما أظن نأخذ حقا واحدا. نأخذ بعض الأسئلة. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز تبليغ السلام كذبا من أجل الإصلاح؟ لا أدري. أما يذكر خيرا وينمي خيرا لأجل الإصلاح فجاء في الحديث، أما يبلغ السلام لا أدري. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا كان هناك درس في نفس يوم الدرس ودعاني صديق لي لعرس، فهل تجب إجابته أم يقدم الدرس؟ إذا كنت مستمرا مواظبا على الدرس اعتذر له، قل عندي درس مواظب عليه لا أستطيع التخلف عنه. وإذا كان عندك درس عذر مقبول بإذن الله يقبل عذرك. يقول هل يجوز الحضور إلى العرس الذي يكون فيه الأغاني لكن مع إنكار القلب؟ إنكار القلب لا يكفي في هذا، إنكار القلب لا يكفي، لا يجوز لك أن تحضر في مكان فيه محرم إلا إذا كنت ستنكر بيدك وتغير، أو بلسانك وتغير، ستنكر معذرة بلسانك وتغير ويسمع لك، فهنا يجب عليك أن تحضر وإلا فلا. هل أرد السلام على من مد يده لي بعد الصلوات الخمس؟ نعم، العامة لا يواجهون بالأحكام، لم يفهموا أن هذا خطأ، لابد أن يعلموا ثم ينبهوا ثم يذكروا حتى يستسيغوا الأمر. يقول هل إذا دعيت إلى وليمة العزاء هل يلبي وما حكمها؟ وليمة العزاء لا تلبى. كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فلا يوجد في العزاء طعام، إنما يصنع لأهل الميت طعام لأنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا كان عندهم أحد من أهلهم أكل معهم ويعطون هدية لا صدقة. أما تعمل ولائم كالأعراس ويدعى لها الناس ليس بصواب. يقول هل إذا كتب على بطاقة الدعوة اسم الشخص يكون واجب عليه؟ البطاقات في الغالب يكتب عليه اسم العوائل، نادر ما يترك الاسم، يعني حتى يشخصون عندهم كشف يأخذون ثم يكتبون اسم العوائد يعطونه، ينظر في التفصيل السابق، ينظر في التفصيل السابق، ينظر في التفصيل السابق. والله تعالى أعلم وأعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.